بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: والوتر 11 ركعة، والبيحاني يسير كما سار بعض الفقهاء يرون أن صلاة التراويح شيء والوتر شيء آخر، فيجعلون التراويح 20 ركعة والوتر 11 ركعة، وهذا الكلام فيه نظر. فقيام الليل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه على 11 ركعة، منه الشفع ومنه الوتر، وإنما سمي صلاة التراويح في رمضان وهي من هي قيام الليل. قال: وأدنى الكمال منه 3، أي 3 ركعات. بل قد ثبت الركعة، قد ثبتت الركعة كما ترى في الحاشية، قد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم يوترون بركعة، ولكن الذي ثبت عن معاوية سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري أنه أوتر بعد أذان الفجر، وهذا يحمل على من تأخر ولم يتمكن من الوتر قبل ذلك. وأما أنه مثلا يقوم بعد صلاة العشاء ويصلي ركعة، ما لك قال أقل الوتر ركعة، لا، وإنما من عجز أو ضاق عليه الوقت أو لم يتمكن من الصلاة وطلع الفجر فله أن يوتر بركعة. الوتر بركعة جائز، ولكن الأفضل والأكمل أنه لا يفعل ذلك إلا عند الحاجة. وقد ثبت عن معاوية فلما سئل ابن عباس عن فعله قال أصاب السنة، والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. ويستحب في رمضان وفي غيره الوتر في رمضان وفي غيره، ولا يصلى جماعة، ولا يجهر بالقراءة فيه، ولا يقنت في الركعة الأخيرة منه عند الشافعية إلا في رمضان. وهذه الفقرات فيها ما فيها، فقوله لا يصلى جماعة أي لا يصلى جماعة كما يصلى في رمضان، وإلا فإن قيام الليل يجوز أن يصلى جماعة في غير رمضان، لكن تلك الهيئة ويجتمع الناس وفي المسجد على إمام هذا يكون في رمضان. وإلا فقد صلى بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، كابن عباس وجابر بن عبد الله وابن مسعود وحذيفة وجبار بن صخر، ثبتت هذه الأحاديث في الصحاح أن منهم من صلى وراءه قد قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومنهم من صلى خلفه فأطال فهم أن يركع، ومنهم من جاء فصلى عن يمينه عن يساره فأداره وجعله عن يمينه، وهذه صلاة جماعة لكنها لم تكن متقصدة. وقوله لا يجهر بالقراءة فيه أيضا هذا فيه نظر، فإن رفع الصوت بصلاة الليل جائز ما لم يكن هناك أذية، فيسمع نفسه إذا صلى، ولا يقنت في الركعة الأخيرة منه عند الشافعية إلا في رمضان، هذا لا دليل عليه، بل إن القنوت في آخر الوتر جائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب، فله أن يقنت وله أن يترك سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وفي سائر الليالي لا جماعة ولا جهر ولا قنوت، وهذا كما سمعت فيه نظر. أما لا جماعة قد تقدم أنه لا جماعة كجماعة رمضان. تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره من قيام الليل على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. هذا فيه هدم لكل ما تقدم من العبارات التي ذكرها المؤلف، فهو لا يزيد على 11 ركعة، فمن أين جاءت 20؟ أولا، وثانيا أنه قال يوتر ب3، معناه أنه من قيام الليل، فليس الوتر وحده 11 وقيام الليل 20، وفيه أن قيام الليل يكون فيه تطويل، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيه تطويل. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من كيفيات صلاة التراويح وقيام الليل أن تصلى 4 ركعات بتشهد واحد، ثم 4 ركعات بتشهد واحد، ثم يصلي الوتر 3 ركعات. وإن كان هذا الحديث ليس صريحا لكنه يستدل به، صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، وهذا أيضا فيه دليل على أنه لا يلزم في صلاة التراويح أن يقوم مباشرة، لا بأس أن يستريح من قوله ثم، ومن ذلك سميت صلاة التراويح. قال: ومن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وفي الأخيرة بالإخلاص، وهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة كما ترى في الحاشية، منهم ابن عباس وأبي بن كعب وعمران بن حسين، وأحاديث صحيحة. قال: والمعوذتين، في الركعة الأخيرة الإخلاص والمعوذتين، وهذا حديث في سنده خصيف الجزري، وخصيف الجزري ضعيف، وفيه عبد الملك أو عبد العزيز ابن جريج والد عبد الملك وهو ضعيف، فزيادة المعوذتين في آخر ركعة من الوتر سندها ضعيف، والشيخ الألباني يصححها بشواهدها. قال: وعلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، عندكم في الطبعة القديمة علم الحسن بن علي ماذا بعدها؟ عليه السلام، صح، في هذا الطبعة سقطت. وتقدم هذا أن هذه اللفظة الأولى ألا تقال، وإنما يقال رضي الله عنه، أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث ذكره شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا صححه الشيخ الألباني. وقد حصل خلاف بين المحدثين في قوله في قنوت الوتر، فمنهم من يضعف هذه اللفظة ويجعله دعاء عاما ليس في الوتر، ولكن على ذلك جماهير أهل العلم أنه دعاء الوتر في القنوت. ولو اقتصر الناس على هذا الدعاء لحصل لهم خير عظيم، ولكنهم يتكلفون ويزيدون أدعية كثيرة، ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لم احتاجوا إلى ذلك التطويل. قال: وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، وقد أجمع أهل العلم على أن المأمومين يؤمنون خلف الإمام في قنوت النوازل، فيقاس عليه قنوت الوتر، كما ترى ذلك في كتاب المغني لابن قدامة. وأما صيام رمضان فهو ركن من أركان الإسلام، ويجب على البالغ العاقل الصحيح المقيم المسلم، وهو من أركان الإسلام، فلهذا لم يذكر الكافر، لم يدخل في هذا. ولا يجب على المرأة في حيضها ونفاسها، والأحسن أن يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز للمرأة في حيضها ونفاسها، فإن قوله ولا يجب على المرأة يشعر بأنه إن صامت فلا بأس، وهذا لا يجوز، فالمرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، فإن صامت فهي آثمة. فإذا كان الأولى أن يقول: ولا يجوز للمرأة أن تصوم في حيضها ونفاسها. ومن ترك الصيام بلا عذر فدينه ناقص وهو عاصي، ويؤدبه الحاكم الشرعي بما يستحق، فإن كانوا جماعة وامتنعوا عن أداء هذه الشعيرة فللحاكم والوالي أن يقاتلهم. ومن أنكر وجوبه فهو كافر، لأنه مما علم من دين الإسلام بالضرورة. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. الحديث ضعيف كما ترى في الحاشية هنا، فيه أكثر من علة، ولكن الحكم على معنى هذا الحديث. فمن أفطر متعمدا ولم يكن له عذر شرعي لا يقبل منه قضاء ذلك اليوم أو تلك الأيام التي أفطرها، وإن صام الدهر كله ولو كان هذا الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى وهذا هو الحكم الصحيح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. وفي رواية أخرى: من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله. وهذا حديث ذكره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، هو حديث ضعيف، ولكن الصيام ركن من أركان الإسلام بلا شك ولا ريب، للأدلة الكثيرة التي تقدم بعضها. قال: والمسلمون يظهرون من شعائر الدين في رمضان ما يدل على تمسكهم بدينهم وشدة عنايتهم به، حتى عصاتهم لا يجاهرون بفطر رمضان. نعم، وهذا في الغالب، حتى الذين يفطرون من العصاة والمتمردين يتسترون بالفطر بخلاف بقية الواجبات، يعني ربما لا يصلي، يجلس في الشارع والناس يصلون لا يبالي، لكنه يخجل أن يأكل أمام الناس، ولا يتظاهر بذلك إلا زنديق أو ملحد، ولا يكون من أحدهم الفطر بلا عذر إلا في بلاد يحكمها الكفار أو ضعفاء الدين. وفي بلادنا عدن المحروسة تغلق المطاعم، هذا في زمن البيحاني، أما الآن فبعضهم يأكل من الداخل، وبعضهم يأكل في الدكان وهكذا، وبعضهم يذهب يأكل في الحمام، في حمامات المساجد، أما المطاعم فهي تغلق في الغالب، أنها تغلق في النهار، وبعضهم يتعذر بالمسافرين والمرضى، ويتوقف عن العمل باعة الخبز والماء طيلة النهار إلى قبيل المغرب. وهذه الشعيرة كما سمعت في نفوس المسلمين لها تعظيم أكثر من غيرها، فلهذا يتهيبون من المجاهرة بالفطر.